لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس داماسو بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: ندخل شيئا فشيئا في الرسالة إلى أهل غلاطيا. لقد رأينا أن هؤلاء المسيحيين يجدون أنفسهم في صراع حول كيفية عيش الإيمان. يبدأ بولس الرسول في كتابة رسالته مذكرا إياهم بالعلاقات الماضية وبانزعاجه بسبب البعد ومحبته التي لا تتغير إزاء كل فرد منهم، ومع ذلك هو لا يتوانى عن الإشارة إلى قلقه من أنه على أهل غلاطيا أن يتبعوا الطريق الصحيح. إنه اهتمام الأب الذي ولد الجماعات في الإيمان، وقصده واضح جدا. من الضروري إعادة التأكيد على حداثة الإنجيل التي نالها أهل غلاطيا من بشارته، لكي يبنوا الهوية الحقيقية التي يجب عليهم أن يؤسسوا عليها حياتهم. تابع الأب الأقدس يقول: نكتشف على الفور أن بولس هو خبير عميق في سر المسيح. منذ بداية رسالته لم يتبع الحجج السيئة التي استخدمها معارضوه. إن الرسول يرتقي عاليا ويوضح لنا أيضا كيف نتصرف عندما تنشأ النزاعات داخل الجماعة. في الواقع عند نهاية الرسالة فقط يتم توضيح أن جوهر الخلاف الذي أثير كان الختان، وبالتالي من التقليد اليهودي الرئيسي. لقد اختار بولس الدرب لكي يذهب إلى العمق بشكل أكبر، لأن ما هو على محك هو حقيقة الإنجيل وحرية المسيحيين التي هي جزء لا يتجزأ منه، ولذلك لم يتوقف عند سطح المشاكل كما نفعل غالبا لكي نجد حلا فوريا يوهم بأنه يجعل الجميع يتفقون على حل وسطي. هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الإنجيل، وقد اختار الرسول اتباع الطريقة الأكثر تطلبا ويكتب: أفتراني الآن أستعطف الناس أم الله؟ ألا توخى رضا الناس؟ لو كنت إلى اليوم أتوخى رضا الناس لما كنت عبدا للمسيح. أضاف الحبر الأعظم يقول: في المقام الأول يشعر بولس بواجب تذكير أهل غلاطيا بأنه رسول حقيقي ليس لاستحقاق خاص، وإنما لدعوة الله. فهو يروي قصة دعوته وارتداده التي تزامنت مع ظهور المسيح القائم من بين الأموات أثناء الرحلة إلى دمشق. من المثير للاهتمام أن نلاحظ ما يقوله عن حياته قبل هذا الحدث: لقد سمعتم بالسيرة الماضية في ملة اليهود، إذ كنت أضطهد الكنيسة الله غاية الاضطهاد وأحاول تدميرها، وأتقدم في ملة اليهود كثيرا من أترابي من بني قومي، فأفوقهم حمية على سنن آبائي. كذلك يجرأ بولس على أن يؤكد أنه في اليهودية قد تفوق على الجميع، إذ كان فريسيا غيورا حقيقيا، ويكتب: وإما في البر الذي ينال بالشريعة فأنا رجل لا لوم عليه. لمرتين شدد أنه كان مدافعا عن تقاليد الآباء ومؤيدا قويا للشريعة. تابع البابا فرانسيس يقول: من ناحية هو يصر على التأكيد على أنه اضطهد الكنيسة بشدة وأنه كان مجدفا مضطهدا عنيفا، ومن ناحية أخرى هو يبرز رحمة الله تجاهه التي تحمله لكي يعيش خبرة تحول جذرية يعرفها الجميع، ويكتب: ولم أكن معروف الوجه في كنائس المسيح التي في اليهودية، بل سمعوا فقط أن الذي كان يضطهدنا بالأمس صار اليوم يبشر بالإيمان الذي كان يحاول بالأمس تدميره. هكذا يسلط بولس الضوء على حقيقة دعوته من خلال التناقض المذهل الذي ظهر في حياته من مضطهد للمسيحيين لأنهم لم يحافظوا على التقاليد والشريعة. دعي ليصبح رسولا لكي يعلن إنجيل يسوع المسيح، ولكننا نرى أن بولس حرا هو حر لكي يعلن الإنجيل وليعترف بخطاياه. أنا كنت هكذا، إن الحقيقة التي تمنح الحرية للقلب إنها حرية الله. أضاف الأب الأقدس يقول: إذ نعيد التأمل في قصته نجد أن بولس مفعم بالدهشة والامتنان. يبدو كما لو أنه يريد أن يخبر أهل غلاطيا أنه كان من الممكن أن يكون أي شيء غير رسول. لقد نشئ منذ صغره لكي يكون محافظا كاملا على شريعة موسى، وقد حملته الظروف إلى محاربة تلاميذ المسيح. ومع ذلك حدث أمر غير متوقع، بنعمته أظهر له الله ابنه المائت والقائم من بين الأموات لكي يصبح مبشرا له بين الوثنيين. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: كم هي غامضة طرق الرب، نحن نلمسه بأيدينا كل يوم، ولكن بشكل خاص إذا فكرنا مجددا باللحظات التي دعانا فيها الرب لا يجب أن ننسى أبدا الوقت والطريقة التي دخل بهما الله حياتنا، لنحافظ في قلوبنا وعقولنا على ذلك اللقاء مع النعمة عندما غير الله حياتنا. كم من مرة إزاء أعمال الرب العظيمة يأتي السؤال العفوي: كيف يمكن أن يستخدم الله خاطئا شخصا هشا وضعيفا ليحقق مشيئته؟ ومع ذلك لا يوجد شيء عرضي، لأن كل شيء قد تم إعداده في مخطط الله، وينسج تاريخنا. وإذا أجبنا بثقة على خطته الخلاصية فسنتنبه لذلك. إن الدعوة تتضمن على الدوام رسالة معينة لنا، لذلك يطلب منا أن نستعد بجدية، عالمين أن الله نفسه هو الذي يرسلنا ويعضدنا بنعمته، لنسمح لهذا الإدراك بأن يقودنا. إن أولوية النعمة تحول الحياة وتجعلها مستحقة لأن توضع في خدمة الإنجيل، وتستر جميع الخطايا، وتغير القلب والحياة، وتجعلنا نرى طرقا جديدة. لا ننسين هذا الأمر أبدا.
صدرت اليوم الأربعاء 30 من حزيران يونيو رسالة الفيديو الخاصة بنية الصلاة لقداسة البابا فرانسيس لشهر تموز يوليو، ومحورها الصداقة الاجتماعية. ويبدأ البابا حديثه مذكرا بأن الكتاب المقدس يقول لنا إن من يجد صديقا يجد كنزا، ثم تابع الأب الأقدس مقترحا على الجميع الذهاب إلى ما هو أبعد من مجموعات الأصدقاء ليؤسسوا الصداقة الاجتماعية، والتي يؤكد البابا كونها ضرورية من أجل التعايش الجيد. ويتوقف قداسة البابا فرانسيس عند ضرورة أن نكون في المقام الأول مع الفقراء والضعفاء، من يعيشون في الضواحي، وأيضا عند الابتعاد عن الشعبوية التي تستغل قلق الشعب بدون تقديم حلول. ويحث الأب الأقدس من جهة أخرى على الابتعاد عن العداوة الاجتماعية والتي لا تفعل سوى التدمير، وعلى الخروج من الاستقطاب. وتابع أن هذا ليس بالأمر السهل دائما، وخاصة اليوم حيث يعمل جزء من السياسة والمجتمع ووسائل الإعلام على خلق أعداء يجب هزيمتهم في لعبة سلطة. ويؤكد البابا أن الحوار هو الطريق الذي يجب السير عليه لرؤية الواقع بشكل جديد، ولعيش تحديات بناء الخير العام بشغف. يدعو قداسة البابا فرانسيس بالتالي في رسالة الفيديو الخاصة بنية الصلاة لشهر تموز يوليو إلى الصلاة كي نكون في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تطبعها المواجهة صانع حوار وصداقة شجعانا وشغوفين، رجالا ونساء يمدون اليد دائما، وكي لا يكون هناك بعد مكان للعداوة والحرب.
عشية الاجتماع المرتقب في الفاتيكان غدا الخميس الأول من تموز يوليو بين البابا فرانسيس وقادة الكنائس في لبنان، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب خليل علوان رئيس مزار سيدة لبنان في حاريصة، الذي أكد أن أرض لبنان هي أيضا أرض مقدسة. هذا الحدث الهام المرتقب في الفاتيكان سيجري تحت شعار مميز، وهو شعار سيدة لبنان في حاريصة، وسيعقد يوم للتأمل والصلاة حول موضوع للرب الإله أفكار سلام معا من أجل لبنان. وقد ارتفع من هذا البلد نداء لنجدة السكان الذين يعانون من الفقر المدقع والأزمات السياسية والاجتماعية والصحية، ومع ذلك يحافظ اللبنانيون على إيمانهم وعلى ثقتهم بالبابا فرانسيس كما يقول الأب علوان. ويضيف أن نسبة 70% من المواطنين باتت اليوم تحت عتبة الفقر، وثمة حاجة ملحة للمستلزمات والسلع الضرورية. أما على الصعيد السياسي فيتحدث رئيس مزار سيدة لبنان في حريصة عن تفشي الفساد ناهيك عن طغيان المصالح الخاصة أكان على الصعيد المحلي أم الدولي. ولفت الكاهن اللبناني إلى أن المواطنين يعلقون آمالا كبيرة على الاهتمام الذي يبديه البابا فرانسيس تجاه لبنان على أمل أن يسمع هذا الصوت على الصعيد العالمي. ولم تخلو كلمة الأب خليل علوان من التطرق إلى ما سماه بالتعايش الجميل القائم بين المسيحيين والمسلمين في بلاد الأرز، مشيرا إلى أن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها لبنان ليست على هذا الصعيد إطلاقا، بل هناك استياء عارم من الوضع الاجتماعي الراهن. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني أكد رئيس مزار سيدة لبنان في حريصة أن لبنان هو أيضا أرض مقدسة، مذكرا بأن الرب يسوع عاش في جنوب البلاد فضلا عن وجود أعداد كبيرة من القديسين الذين مروا على لبنان خلال القرون الغابرة.
لا يزال الوضع السياسي في بيرو متوترا بعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 حزيران يونيو الجاري. وإزاء هذه الأوضاع نشر مجلس أساقفة البلاد الكاثوليك بيانا ضمنه نداء من أجل تعزيز الديمقراطية وبناء جسور من أجل السلام والوئام في البلاد. وكتب مجلس أساقفة بيرو أن الكنيسة تؤمن بالديمقراطية لكونها النظام الذي يحمي بأفضل شكل ويعزز حقوق ومشاركة المواطنين. ولهذا تابع الأساقفة تدافع الكنيسة عن النظام الديمقراطي وتشجع الجهود المبذولة لتحسينه وتؤيد النتائج التي تشير إليها الهيئات الانتخابية. هذا ودافع مجلس أساقفة بيرو في البيان الذي نشره عن حق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم حول الوضع المحلي، وشدد في الوقت نفسه على أن يمارس هذا الحق بدون اللجوء إلى العنف الجسدي أو اللفظي. وأكد مجلس أساقفة بيرو الكاثوليك أن مستقبل البلاد يعتمد علينا جميعا، ولذا ينبغي العمل بهدوء وتمييز من أجل حماية الحياة الديمقراطية. وفي ختام بيانهم أشار أساقفة بيرو الكاثوليك إلى الذكرى 120 لاستقلال البلاد في 28 حزيران يونيو، وسلطوا الضوء مجددا على الديمقراطية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة بيرو الكاثوليك قد وقع قبل أسابيع قليلة من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 6 حزيران يونيو الجاري، وقع على إعلان المواطنين، وهي مبادرة تطلب من المرشحين للرئاسة أداء القسم من أجل الديمقراطية. وقال رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي على من سيتم انتخابه رئيسا للجمهورية في الدورة الثانية للانتخابات الالتزام بحل الأمور الملحة في البلاد التي تعاني بسبب جائحة كوفيد-19 وبناء بلد ديمقراطي عادل أخوي تضامني سلمي يحترم الحرية قادر على حماية الحياة والخير العام والطبيعة الأغلبية الفقيرة والضعيفة، بلد يكون عضوا فاعلا في المجتمع الدولي. وإذ ذكر بكلمات قداسة البابا فرانسيس خلال سيارته الرسولية إلى بيرو في 2018 والتي وصفها بأرض مفعمة بالقداسة للشهادة العظيمة التي قدمها القديسون مثل القديسة روزا داليما والقديس مارتينو دي بوريس، شدد رئيس مجلس أساقفة بيرو على الحاجة إلى سياسة أخلاقية لا تستبعد أحدا، إلى جانب حضور رعوي للكنيسة وقيمها الإنجيلية. هذا ومن بين ما يطالب به إعلان المواطنين بأن يقسم المرشحان ببذل قصارى الجهود فورا للقضاء على الجائحة، وذلك من خلال استراتيجيات فعالة ترتكز إلى العلم كحصول الجميع على اللقاحات ومواجهة الأوضاع المأساوية للفقر والجوع واحترام ودعم الحق الأساسي في الحياة وضمان الحقوق الإنسانية لجميع سكان البلاد، وذلك لضمان مجتمع يشمل الجميع متسامح وتعددي، وترك السلطة في 28 من تموز يوليو من العام 2026 مع انتهاء الولاية بدون السعي إلى أي آلية لإعادة الانتخاب.
ليستعد هذا البلد مجده عابرا من ثقافة الموت والعنف إلى ثقافة طلي تقوم، فلا نسمح بأن تمتلئ طرقاتنا بالدماء بسبب الكراهية، فلننهض جميعا جيشا وحكومة مدنية وشعبا من ثقافة الموت، ولنسر بفرح على دروب الحرية والرجاء والسلام والرخاء. بهذه الكلمات المستوحاة من إنجيل القديس مرقس، جدد رئيس مجلس أساقفة ميانمار الكاردينال تشارلز مونغ بو رئيس أساقفة يانغون الأحد 27 من حزيران يونيو الدعوة إلى الخروج من دوامة العنف والموت التي سقطت فيها البلاد عقب الانقلاب العسكري في الأول من شباط فبراير الماضي. وشدد في كلمته على أن العنف ليس طريق الله، بل هو طريق الشيطان أكبر القتلة في التاريخ، والذي عمل له عبر القرون الكثير من الطغاة الدمويين. وذكر رئيس المجلس في هذا السياق بأمثلة كثيرة من التاريخ للقتل وحمامات الدم، وبما جاء في سفر الحكمة حين أكد أن ارتباط الإنسان بالشيطان هو ما يحمل الموت. وتبع متحدثا عن الأوضاع في ميانمار، مشيرا إلى أن أتباع إبليس هم من يلجؤون اليوم إلى العنف في البلاد، مسقطين في الشبكة ذاتها آخرين، ولن يحمل هذا أبدا ملكوت الله على الأرض. فالجواب الصحيح على العنف وعلى ما عاش شعب ميانمار من آلام خلال الأشهر الأخيرة هو يسوع، الحمل البريء الذي بذل حياته كي تكون للآخرين الحياة الأبدية. وختم رئيس مجلس أساقفة ميانمار الكاردينال تشارلز مونغ بو رافعا الصلاة باسم الجميع، كي لا يكون هناك بعد موت وحداد، بكاء وألم، كي يتم إيقاف العنف والكراهية اللذين أديا إلى نزيف لا يتوقف من الدماء، ودعا إلى العمل من أجل ميانمار جديدة بلا ظلمة وبلا نظام الكراهية والسلطة المستبدة. أعرب الأساقفة الكاثوليك في جمهورية أفريقيا الوسطى عن قلقهم الكبير إزاء أجواء غياب الأمن السائدة، وذلك في بيان أصدره مجلس الأساقفة في البلد الأفريقي الأحد 27 من حزيران يونيو في ختام الجمعية العامة للمجلس. ويطالب الأساقفة في البيان جميع الأطراف بإنهاء العنف وبالتزام متواصل من أجل السلام في البلاد. وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى بالفعل منذ فترة صراعا مأساويا بين القوات المسلحة الوطنية ومجموعات المتمردين التي تشترك فيما يعرف باسم ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير. وفي سياق هذا النزاع تم الاستيلاء من قبل الجماعات المتمردة على أراض تمكن الجيش من استعادتها بفضل جهود أشار إليها بيان مجلس الأساقفة، مؤكدا في المقابل أنها غير كافية لإنهاء النزاع، خاصة وأن قوات المتمردين قد توجهت إلى المناطق النائية من أفريقيا الوسطى والتي تشهد انتهاكات خطيرة وأفعالا شرسة مثل الاغتصاب والحرب والتعذيب. ومن بين ما يتوقف عنده البيان الصادر عن مجلس الأساقفة اللجوء إلى استخدام الألغام المضادة للبشر رغم كونها محظورة وهو ما يؤدي حسب ما تابع الأساقفة إلى مشاعر يأس وسط السكان، حيث تسفر هذه الألغام عن مقتل الكثير من المواطنين. كما وأشار البيان إلى إعاقة غياب الأمن للتنقل الحر للأشخاص والبضائع، هذا إلى جانب عمليات النهب والسطو وإحراق السيارات. تتسبب هذه الظروف الأليمة في مصاعب جمة، حيث تتعرض النشاطات التجارية للتهديد ويتم احتجاز الرعاة كرهائن، ويعاني المزارعون من تدمير مزارعهم، كما وترتفع أسعار الاحتياجات الرئيسية ومواد البناء بشكل كبير. وخصص مجلس أساقفة أفريقيا الوسطى جزءا كبيرا من بيانه لانتهاك الحقوق الإنسانية، كما وأدان التصرفات والأفعال غير الملائمة التي يقوم بها أيضا عناصر الجيش النظامي خلال تأدية مهمتهم في المناطق التي تحتلها المجموعات المتمردة. وأدان الأساقفة بشكل خاص قيام عناصر الجيش بمهام قضائية، مانحين أنفسهم حق أن يحلوا محل السلطة القضائية، حيث يتم تفتيش ومصادرة بنى تحتية عامة وبنايات خاصة. يدعو أساقفة أفريقيا الوسطى بالتالي في بيانهم الصادر في ختام الجمعية العامة للمجلس إلى توصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق من أجل خير وتنمية الأمة بكاملها. وأكد البيان أنه لا يمكن بناء شيء قوي بدون رؤية مشتركة ومتقاسمة.
تحتفل جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الأربعاء بعيدها الوطني 61، وتزامن الاحتفال هذا العام مع موجة من أعمال العنف، من بينها انفجاران استهدفا كنيستين كاثوليكيتين، ما أثار المخاوف حيال تصعيد أمني جديد في البلاد، في وقت أكد النائب العام على أبرشية بوتيمبو بيني المطران سومديريا أن المؤمنين يشعرون بالخوف، لكن يتعين على الكنيسة أن تستمر في التنديد بما يحصل. إذن ما يزال الخوف سيد الموقف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في الأوساط الكنسية، إذ يخشى المؤمنون الكاثوليك من تصعيد أمني جديد يستهدفهم بعد استهداف الكنيستين الواقعتين في أبرشية بوتيمبو بيني في منطقة شمال كيفو، مع العلم أن البلد الأفريقي لم يتمكن من تخطي هذه الأوضاع المأساوية بالكامل. وكان باستطاعة الانفجارين الأخيرين أن يوقعا أعدادا كبيرة من الضحايا، لكن لحسن الحظ اقتصرت الأضرار على إصابة امرأتين بجروح طفيفة بحسب السلطات المحلية. ويرى العديد من المراقبين أن المجموعات المسلحة الناشطة على التراب الكونغولي تسعى إلى تكثيف هجماتها، واللافت أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2021 أسفرت الهجمات أعمال العنف عن سقوط أكثر من 10,000 ضحية، من بينهم السفير الإيطالي في البلاد لوكا أتاناسيو الذي قتل رميا بالرصاص في 22 من شباط فبراير الماضي بالقرب من مدينة جوما. إزاء هذا التصعيد الأمني والمخاوف التي أثارها التفجيران الأخيران، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع النائب العام على أبرشية بوتيمبو بيني المطران لورينسو سومديريا، الذي قال إنه لا يستطيع أن يؤكد أن الكنيسة الكاثوليكية هي المستهدفة من قبل الهجومين، معتبرا أن المهاجمين أرادوا ربما أن يثيروا الضجة من خلال فعلتهم هذه. ويؤكد سيادته أنه قبل انفجار القنبلة التي وضعت وراء المذبح يوم الأحد 27 من الجاري، كان يستعد للاحتفال بقداس الأحد، ويؤكد أنه على الرغم من الخوف لم يشأ أن يعلق الاحتفال الديني، وهذا ما قاله أيضا لأبناء الرعية. أضاف المطران سونديريا أنه من الصعب جدا في المرحلة الراهنة التعرف على الجهة التي تقف وراء الهجوم، وذلك نظرا لانتشار القوات المسلحة والمجموعات الثورية على كامل التراب الكونغولي. وأشار إلى أن المؤمنين يحافظون على هدوئهم على الرغم من الخوف، وهم لا يعلمون ماذا سيحصل في المستقبل القريب. وقال: لقد اعتقدنا أن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية في المحافظة ستضع المنطقة على مسار السلام، لكن من الواضح أن الأمر ليس كذلك، ولذا يشعر المواطنون بخيبة أمل كبيرة. ردا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الكنيسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا السياق الصعب الذي تعيشه البلاد، قال سيادته إن دور الكنيسة كبير، إذ يتعين عليها كما فعلت على الدوام أن تستمر في التنديد بالشرور والانتهاكات وأعمال العنف، كما يتعين عليها أن تبحث عن السلام من خلال إرساء أسس الحقيقة والتأكيد على أن الحرب لا تقود إلى أي نتيجة ولا جدوى منها. في ختام حديثه لموقعنا عاد النائب العام على الأبرشية الكونغولية ليؤكد أن المؤمنين مصرون على العيش بصورة طبيعية على الرغم من الخوف.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.